بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الثلاثة. وكنا قد ذكرنا لكم فيما مضى أن هذه الرسالة مقدمة وموضوع وخاتمة، وما زلنا في مقدمتها، قد انتهينا من الأمر الأول والثاني الذي أو الذين اشتملت عليهما المقدمة. ونشرع اليوم بحول الله وقوته في بيان الأمر الثالث الذي هو بيان ملة إبراهيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وقلنا كلمة اعلم يؤتى بها للدلالة والتنبيه على أهمية ما سيأتي بعدها. ثم قال: أرشدك الله لطاعته. وهذا دعاء منه رحمه الله لطالب العلم. وأرشدك، الرشد إذا أفرد المراد به قلنا العلم بما ينفع والعمل به، هذا إذا أفرد الرشد. وكذلك إذا أفرد الهدى، الهدى إذا أفرد يراد به العلم بما ينفع والعمل به. وأما إذا قرن الهدى بالرشد فإن الهدى هو العلم بما ينفع، والرشد هو العمل بما العمل بالعلم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. والطاعة كما بينا أنها امتثال الأمر وترك النهي اختيارا، وبعضهم يقول موافقة الطاعة موافقة المراد، موافقة المراد يعني أن توافق الله جل وعلا في مراده فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والمعصية على هذا مخالفة المراد، مخالفة المراد تركا للمأمور وفعلا للمحظور، هذه المعصية. فالشيخ هنا يسأل لك الله جل وعلا أن تتعلم جميع الطاعات، لأن طاعة هنا مفرد مضاف تفيد العموم، لأنه يقول أرشدك الله لطاعاته، يعني علمك هذه الطاعات وجعلك من الملتزمين بها. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. وهذا هو الذي يريدنا أن نتعلمه، أن نتعلم الحنيفية وأن نتعرف عليها، لأن الله جل وعلا أمرنا بها. قال الله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم. ملة، وملة هنا منصوبة بفعل محذوف والتقدير الزموا واتبعوا ملة إبراهيم. فالله عز وجل أمرنا بها، فلا بد لك أن تتعلم هذه الملة التي أمرك الله بها حتى تتحقق بها وحتى تأتي بما أمرك الله جل وعلا به. والحنيفية هي الهدى، ومن رغب عنها كان ضالا. قال الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال الله عز وجل: ها بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني نلزم ملة إبراهيم هي الهدى. ولذلك لما من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الملة، عرف صلى الله عليه وسلم نعمة الله تبارك وتعالى عليه. قال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالهدى في متابعة هذه الملة التي أمرنا الله جل وعلا بها، ومن رغب عنها فهو ضال. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فقال أن يعني يريدك الشيخ أن تتعلم ما هي هذه الملة، أن الحنيفية، والحنيفية نسبة إلى الحنف، والحنف كما قلنا في اللغة هو الميل، معناه الميل، معناه الميل. وأما في الشرع فسيأتيك البيان أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم يعني دينه وطريقه، أن الحنيفية ملة إبراهيم. طيب إذا قيل لك ما تعريفها؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا تعريف للحنيفية، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الحنيفية: أن تعبد، أن تعبد بأي نوع من أنواع العبادة؟ ها ما ذكره لإفادة العموم، يعني أن تعبد الله بجميع أنواع العبادات. وقال: أن تعبد جاء بالمضارع الدال على ماذا؟ على الاستمرار. الحنيفية معناها أن تستمر على عبادة الله بجميع أنواع العبادات على جهة الإفراد. ولذلك قال: أن تعبد الله وحده، يعني منفردا. فهذه الحنيفية، أن تفرد الله بجميع أنواع العبادات. قال: أن تعبد الله وحده. قلنا وحده ما معناها؟ منفردا، يعني أن تخص الله جل وعلا بالعبادة، أن تجعل العبادة خاصة بواحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحنيفية، أن تعبد الله وحده مخلصا، مخلصا له الدين. والإخلاص معناه في اللغة كما قلنا التنقية والتصفية والتهذيب، التنقية والتصفية والتهذيب. وأما شرعا فالإخلاص تنقية وتصفية العمل من الشرك الأكبر، وتصفية وتنقية القلب من إرادة غير وجه الله بالأقوال والأعمال. فهمنا هذا؟ فهذا هو الإخلاص، الإخلاص أن تعبد الله جل وعلا مع ترك الشرك الأكبر، وأن تخلص لله بأن تبتغي بعبادتك هذه وجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص. إذن هذه هي الحنيفية. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قام في قومه وجدهم ماذا؟ يعبدون غير الله عز وجل، فمال عليه الصلاة والسلام عن أديانهم وعن عباداتهم، كما قال الله، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، وهذا هو الميل، قال يا قوم إني بريء مما، موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، فمال عليه الصلاة والسلام عن جميع معبوداتهم إلى أين؟ واستقام على أي شيء؟ على عبادة الله وحده. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الحنيفية، أن تميل عن عبادة غير الله عز وجل وأن تستقيم على عبادة الله تعالى وحده، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن الآن هذا هو الميل، إني تركت ملة يعني دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هذا فيه بيان هذه الملة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا هو الميل، إلا الذي فطرني، فتبرأ ومال عن عبادة كل معبود سوى الله واستقام على عبادة الله عز وجل وحده. والله عز وجل قال في بيان هذه الملة وهي أن تعبد الله وحده، قال الله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكأن قائلا يقول ما هي هذه الملة؟ قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه هي الحنيفية، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. والحنيف كما قلنا هو القائم بالتوحيد التارك للشرك والتنديد، أو هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، أو المائل عن الشرك قصدا للتوحيد، هذه هي الحنيفية. إذن الحنيفية التي أمرنا باتباعها أن نعبد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادات على جهة الإفراد، أن لا نجعل لله عز وجل شريكا في شيء من عبادته، هذه هي الحنيفية. قال وبذلك أي وبالحنيفية التي هي عبادة الله وحده وترك عبادة كل من سواه، هذه الحنيفية. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك أمر الله جميع الناس، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قل إني أمرت أن أعبد الله، ها، مخلصا له الدين. وهذه الحنيفية خلقنا الله جل وعلا لأجلها. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون هذه تساوي ماذا؟ الحنيفية. لأننا ذكرنا لكم أن العبادة المعتبرة شرعا ما هي؟ العبادة المقرونة بنفي الشرك. العبادة المعتبرة شرعا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذه هي الحنيفية. إذن الله عز وجل خلقنا للحنيفية. ما الحنيفية؟ هي عبادة الله. لو قلنا هي العبادة هذا يكفي، هي العبادة. ونريد بالعبادة هنا ماذا؟ العبادة المعتبرة شرعا. ما هي العبادة المعتبرة شرعا؟ ها، هي عبادة الله مع ترك الشرك، هي العبادة المقرونة بنفي الشرك. هذا هو الذي أراده الله من الناس، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله. هل وقف إلى هنا؟ ها، لا، قال: ولا تشركوا به شيئا. فمن لم يعبد الله البتة لم يحقق المراد. ومن عبد الله وعبد معه غيره فإنه كذلك لم يحقق المراد. فالمراد ما هو؟ أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. حق الله على العباد أن يعبدوه، ما وقف له هنا، قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو. فالعبادة التي أرادها الله جل وعلا من الخلق هي العبادة المقرونة بنفي الشرك. تعبد الله وتترك ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعبادة الله مع ترك الشرك هي الحنيفية، وهي ملة إبراهيم، وهي التوحيد. لأننا كما ذكرنا لكم أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، لا بد فيه من نفي وإثبات، أن نثبت العبادة لله وأن ننفي استحقاق العبادة أو استحقاق شيء منها لغير الله عز وجل. هذا هو التوحيد. إذن فهمنا الآن الشاهد من الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين الشاهد في الآية على أن الله جل وعلا خلقنا لأجل الحنيفية؟ ها، قوله: إلا ليعبدون. طيب هنا قال: إلا ليعبدون، ما قال إلا للحنيفية؟ ها، الحنيفية هي عبادة الله، هي العبادة. لأننا كما قلنا العبادة المرادة شرعا هي العبادة المقرونة بترك الشرك. قال الشيخ: ومعنى يعبدوني يوحدوني. ما معنى يوحدوني؟ يعني أن يفردوني بالعبادة. ما خلقنا إلا لنفرده بالعبادة، هذا معنى العبادة الذي أراده الله جل وعلا منه. خلقنا لنفرده بالعبادة، هذه الحنيفية. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وبعضهم فسر إلا ليعبدون بتفسير أعم من هذا، تفسير مجاهد الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم. وأول الأوامر هو الأمر بالتوحيد، وأول النواهي هو النهي عن الشرك. إذن قوله ومعنى يعبدوني ووحدوني هذا داخل في تفسيرها بأن إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم، واضح هذا؟ وقال الشيخ وأعظم ما أمر الله به التوحيد، كأنه يعني يلمح إلى ذلك التفسير الذي هو ماذا؟ إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم، يعني كأنه يقول لك لو فسرت إلا ليعبدون بإلا لآمرهم وأنهاهم فإن هذا راجع إلى قولي ماذا؟ ومعنى يعبدون يوحدون. لما؟ لأن أعظم ما أمر الله به التوحيد، فهو أول الأوامر، أول الأوامر، بل لا تنفعك طاعة إلا إذا ما بنيت على أساس التوحيد. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وما هنا موصول بمعنى الذي تفيد العموم، يعني أن أعظم الأوامر التي أمر الله بها ما هو؟ هو أمره سبحانه وتعالى بالتوحيد. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الرسل جميعا جاءوا وأمروا الناس أول ما أمروهم بماذا؟ بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا يدل على أن التوحيد أول الأوامر وأهم الأوامر وآكد الأوامر وأعظم الأوامر. والدليل على ذلك أن الرسل ابتدأوا به أقوامهم في الدعوة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أصحابه دعاة إلى الله عز وجل يأمرهم بماذا؟ بالبداءة بالتوحيد، كما قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن كما في الصحيحين، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فلو كان هناك ما هو أعظم ولو كان هناك ما هو أهم لقدم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إليه قبل التوحيد، ولكن لما كان التوحيد أعظم الأوامر قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه الأنبياء جميعا. وأول ما يطالب به الكافر في الإسلام ما هو؟ نطالبه بالشهادتين، وهذا التوحيد، هذا التوحيد. وأول أمر في المصحف هو الأمر بالتوحيد، قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وكل أمر، وهذا هو السر في أن ابن عباس رضي الله عنه قال كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، هذا صحيح؟ ما وجه ذلك؟ ها؟ أن كل أمر في القرآن بالعبادة هو أمر بالتوحيد، ها ما وجه ذلك؟ من يجيب؟ أيوة، لأننا ذكرنا هذا، أن العبادة المراد من الخلق، العبادة التي طالب الله جل وعلا الخلق بها هي العبادة المقرونة بنفي الشرك، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو التوحيد، واضح هذا؟ وهذا هو التوحيد. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، قال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. طيب، فإما أن نقول إن الشيخ رحمه الله أراد توحيد الألوهية، وهذا تعريفه، يعني قوله التوحيد هذه للعهد الذهني والمراد به توحيد الألوهية. ما تعرف توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بالعبادة. ما معنى إفراد الله بالعبادة؟ تخصيصه بها، أن تكون العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. وإن قلنا ألف التوحيد هذه التي الاستغراق والشمول يعني المراد بذلك جميع أقسام التوحيد، فتعريفه هذا يكون من باب تعريف الشيء ببعض أفراده، من باب تعريف الشيء ببعض أفراده، فهو عرفه بأصله وعرفه بأساسه، لأن توحيد الإلهية هو الأصل، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أدلته، من أدلة توحيد الألوهية. وتعريف الشيء ببعض أفراده جادة مسلوكة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء، أنهم كانوا يفسرون الشيء ببعض أفراده. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث محمود بن لبيد في مسند الإمام أحمد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فهنا عرف الشرك ببعض أفراده، لأن الرياء نوع وفرد من أفراد الشرك الأصغر، وكتفسير عمر وبعض السلف للطاغوت بالشيطان وبالساحر وهكذا، هذا تفسير له ببعض أفراده. إذن التوحيد أعظم ما أمر الله به وهو إفراد الله بالعبادة. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وأعظم أمر نهى الله عنه في شريعته هو الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك جريمة عظيمة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك جريمة عظيمة، وكما ذكرنا هو السيئة التي لا تنفع معها حسن، فإن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في القواعد الأربع. والدليل على أن أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود: قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي حديث أبي بكر كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، فذكره أولا وصدره قبل كل شيء. وكذلك مما يستدل به في هذا المقام قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فتأملوا أن الله عز وجل إذا ذكر المعاصي ابتدأها بذكر ماذا؟ بذكر الشرك به سبحانه وتعالى. وكذلك كونه يحبط العمل وكونه يخلد من واقعه في النار وكونه الذنب الذي لا يغفر، هذا كله دليل على أنه أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. قال: وهو دعوة غيره معه. الشرك هنا أل في الشرك للعهد الذهني، ومراد الشيخ الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية ما تعريفه؟ قال وهو دعوة غيره معه. ما معنى دعوته؟ عبادته، عبادة غيره معه، هذا الشرك. الشرك في الألوهية أن تصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل. وأما الشرك بتعريفه العام ها جعل حق الله تعالى لغيره، أو ماذا جعل ند لله تعالى في حقه، جعل عدل لله تعالى في حقه، مساواة غير الله بالله في حقه. واضح؟ هذا تعريف الشرك عموما. وإن قلنا أراد بقوله الشرك للاستغراق والشمول، فإنه كذلك يكون قوله وهو دعوة غيره معه من باب تعريف الشيء ببعض أفراده. قال والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية اشتملت على حقوق عشر، فابتدأها الله عز وجل بالأمر بماذا؟ بالتوحيد. وهذا دليل على أن الأمر بالتوحيد أول وأعظم الأوامر. واضح هذا؟ لأنه ابتدأ، هذا هو الشاهد، هذه آية الحقوق العشرة، ابتدأها الله عز وجل بالأمر بالتوحيد، بدأها بحقه. توحيد ما هو؟ واعبدوا الله. واعبدوا الله ما معنى واعبدوا الله؟ ها وحدوا الله. فما قال ابن عباس؟ قلنا قال كل أمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. اعبدوا الله وحدوا الله، لأن اعبدوا الله العبادة المرادة، العبادة المقرونة بنفي الشرك هي التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك لقوله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، ولا تشركوا به شيئا. فهمنا هذا؟ فهذه هي الحنيفية. فالحنيفية هي عبادة الله، وهي التوحيد، وهي لا إله إلا الله. وقد بينا أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه الحنيفية. وبذا نكون قد انتهينا من المقدمة، وبعدها إن شاء الله عز وجل نشرع في موضوع الرسالة الذي هو بيان الأصول الثلاثة. ومبدأ الموضوع فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.